بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ بسم الله. اقرأ يا فتح. أحسنت وليد. مؤمن نعم. فيقول هو محمد قد قرأتها نعم. طيب فيقال ما علمك؟ نعم نعم حفظت. اقرأ. فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله فأشارت برأسها. فقمت حتى النبي تفتنون في قبوركم مثل والهدى هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا وأما فيقول لا أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال عندك يا بسام. ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. كم وجها في قوله حتى الجنة والنار؟ ثلاثة أوجه: حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار. وجه هذه الثلاثة بالرفع. حتى الجنة حتى حرف عطف، وهي والجنة معطوفة على محل شيء، وشيء محله الرفع على الابتداء، هذا وجه، أو على الاستئناف حتى استئنافية. والنصب معطوف على ضمير رأيته، والجر على لفظ شيء لفظه مجرور. السؤال الآخر عندك يا سامح. المؤمن حين يجوز ويتجاوز فتنة القبر ويكرمه الله عز وجل بالنجاة من عذاب القبر، ينام أم يبقى غير نائم؟ في هذا الحديث نم صالحا، فيبشر بمكانه ويأتيه من الجنة من طيب ريحها وهوائها، تفتح له نافذة إليها، يمد له في قبره ويقال له نم صالحا. وجاء في بعض الأحاديث نومة العروس، بمعنى أن الله عز وجل يجعل نومه أو يجعل ما بين موته وبين قيام الساعة وقتا قصيرا، كأنه نام نومة عروس. العروس من كان في نم نومة العريس أو العروس في وجه الشبه بين المؤمن في القبر وبين العروس إذا نام، أن العروس ينام، أن العريس ينام وهو سعيد جدا في ليلة عرسه، ولا يدري كيف جاء الفجر، ما يدري كيف وصل جاء الفجر. فكذلك من في القبر ينام فما يفاجأ إلا بقيام الساعة. نم صالحا. وهذا بعد النعيم، والنوم الصالح من النعيم، النوم الصالح من النعيم. طيب، سؤال آخر، قوله هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هذه لا يوفق لها إلا من كان مجيبا متبعا حقا في الدنيا، يوفق للجواب بهذا الجواب في الآخرة. السؤال الآخر، ما هي إن في قوله قد علمنا إن كنت لموقنا به، إن كنت لموقنا به، مخففة من الثقيلة، يعني أصلها إنك أو إن الأمر والشأن، كنت موقنا به فخففت إن المشددة إلى إن المخففة، فالمعنى التأكيد. مثل أو قريبا، مثل أو قريبا. قال الحافظ كذا هو بترك التنوين في الأول مثل وإثباته في الثاني. قال ابن مالك توجيهه، ابن مالك رحمه الله وجه بعض الإشكالات الواردة في الأحاديث من جهة النحو التي استشكلت على أهل العلم فوجهها رحمه الله. قال توجيهه أن أصله، لأنه قال مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، قوله أي مفعول به مقدم لقالت بالنصب أي، مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. قال توجيهه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، فحذف ما أضيف إلى مثل وترك على هيئته قبل الحذف، مثل فتنة المسيح الدجال، حذف المضاف إليه وبقي المضاف على هيئته بدون تنوين. وجاز الحذف، لماذا جاز الحذف؟ لدلالة ما بعده عليه. قريبا أصل الكلام مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فحذف لفظة فتنة المسيح الدجال من الأول لأنها موجودة في الثاني، فدلالتها من الثاني تجوز حذفها، أو وجودها في الثاني يجوز حذفها من الأول. وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه، وهذا كقول الشاعر بين ذراعي وجبهة الأسد، تقديره بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد، حذف الأسد من الأول لدلالة الثاني عليه. وقال الآخر أمام وخلف المرء، أي أمام المرء وخلف المرء، حذف المرء من الأول لوجودها في الثاني، أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالئ تزوي عنه ما هو يحذر. كوالئ جمع كالئة أي أشياء يسخرها الله تحفظه. كوالئ من الكلأ الذي هو الحفظ. وفي رواية بترك التنوين في الثانية أيضا وتوجيهه هو أنه مضاف إلى فتنة مثل فتنتي قريب فتنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ تنبيه وقع في نسخة الصغاني هنا قال ابن عباس مرقدنا مخرجنا من بعثنا من مرقدنا مرقدنا مخرجنا. وفي ثبوت ذلك نظر لأنه لم يقع في الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة. نعم قد يظهر له مناسبة. من أين؟ نم صالحا فنومه في مرقده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا في باب العلم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم. التحريض أي الحث المؤكد. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم. حرضهم على ذلك أي حثهم عليه ورغبهم فيه. وفد عبد القيس. وفد عبد القيس من ربيعة على أن يحفظ الإيمان لأنه قال أمرهم بالإيمان ثم قال احفظوه أي الإيمان والعلم والعلم ويخبروا من وراءهم وأخبروه من وراءكم. بهذا تظهر فائدة طلب العلم أن طالب العلم يطلب العلم ليحفظه هو في نفسه ويعمل به ويخبر به من وراءه من أهله وجيرانه والمسلمين. هذه خلاصة طلب العلم، أن تتعلم فتعمل وتدل غيرك عليه. وقال مالك بن الحويرث وهو صحابي أيضا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عنده ليالي، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هو طرف من حديث سيأتي في كتاب الصلاة أن مالك بن الحويرث وصاحبا له قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده ليالي، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وكونوا فيهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. حديث سيأتي بطوله في بابه إن شاء الله تعالى. الشاهد منه أنه قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهكذا قال الله عز وجل لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، فإبلاغ العلم للأهالي وللجيران وللمسلمين هذا مما أمر الله به، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن نشر الخير ومن نصرة دين الله عز وجل. وهذا لا يختص بواحد دون آخر، بل كل مسلم عنده علم من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يأمر به أو في نهي ينهى عنه فإنه يخبر به وينصح للمسلمين. قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. لماذا قال ارجعوا إلى أهليكم؟ لأنه أحس بأنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا عنده أياما، فتعلموا ما يسر الله، فلما رأى شوقهم إلى أهاليهم أذن لهم أن يرجعوا فيعلموا قومهم وأهاليهم، يعلموا أهاليهم ارجعوا إلى أهليكم. ما الفرق عند من هذا السؤال؟ سؤال كبير. ما إعراب ارجعوا إلى أهليكم وارجعوا إلى أهاليكم؟ عندك يا عمر ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهاليكم. نعم طيب. يقول أخونا عمر إلى أهليكم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، صواب. وإلى أهاليكم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. طيب لديك أقوال أخرى أو الكسرة؟ نعم عندك أبا أحمد. أبو أحمد قال هي سواء الحج عليه وعلي الحاجة. أنت يا عمير فهمي انتظر واحدا واحدا بقي بالصف بالطابور واحد بعد الآخر. عمير فهمي أهاليكم أين الكسرة؟ الكسرة أين؟ تحت اللام. الله يدرك أنت الذي أجبت وما أصبت. طيب فتح ما شاء الله لك. قد كان رفع يده يريد يغير رأيه فلعله يثبت على الخطأ. نعم عندك يا وهيب. أنا أقول ما إعرابها، ما أقول ما نوعها. مجرور على مجره كسر. أين الكسر؟ على اللام مثل فهمي. وأهليكم، أهليكم بالياء صواب، لكن أهاليكم محمد. أهاليكم الكسرة اشتغال المحل بحركة المناسبة. حسن كيف أتوا بكل ما في رأسك؟ ما بقي شيء. طيب اختر، اختر مما أتوا به. ولا أبو حفص بعدك. عندك يا جابر. أهاليكم جمع مؤنث سالم. ما لك اليوم؟ كيف جمع مؤنث سالم وعلى مجره الياء؟ هل أخذت في الأجرمية أن الياء تكون علامة للجر في جمع المؤنث السالم؟ جمع المؤنث السالم مسلمات وقائمات. عندك يا خالد. طيب بسام من عنده شيء؟ طيب أقول ها نعم. هو قد كان بدأ أخونا عمر بالجواب لكن أخطأ في شيء نصححه فقط. انظروا ارجعوا إلى أهليكم. أهليكم مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأنك في الرفع تقول أهلوكم أهلون، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أهليكم مجرور علامة جره الياء ملحق بجمع المذكر السالم. إلى هنا واضح؟ أهاليكم هذا صيغة منتهى الجموع، جمع تكسير. وجمع التكسير، جمع التكسير إذا كان منصرفا يجر بالكسرة، وإذا كان ممنوعا من الصرف مثل مساجد فيجر بماذا؟ بالفتحة. وإذا أضيف رجع إلى الجر بماذا؟ بالكسرة. فأهاليكم، أهالي مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. لماذا علامة جره الكسرة مع أنه على صيغة منتهى الجموع؟ لأنه مضاف، أهالي مضاف والكاف مضاف إليه، واضح؟ أهالي، أهالي جمع أهل على صيغة منتهى الجموع، طيب. فقوله في هذا الحديث ارجعوا إلى أهليكم، علامة جره ماذا؟ أهليكم حبيب، أهليكم الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أهاليكم الكسرة المقدرة على الياء لأنه جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع. قال حدثنا محمد بن بشار لقبه بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة. ما معنى ربيبه؟ ما معنى قولهم ربيب شعبة؟ ابن زوجته، ابن زوجته من غيره. قال حدثنا شعبة وهو أبو بسطام عن أبي جمرة، ما اسمه؟ تقدم معنا اسمه نصر بن عمران. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، هذا تقدم معنا احتمالان في أول في كتاب الإيمان. الاحتمال الأول أنه يترجم معناه اللهجات الكثيرة للناس فيترجم بين كلام الناس الذي قد لا يفهم فيوضحه أكثر لمن؟ لابن عباس. ويحتمل أنه يترجم لغير العرب. فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في هذا أن بعضهم سألوه عن نبيذ الجر، نبيذ الجر، فقال إن وفد عبد القيس، جاء ابن عباس أناس يسألونه عن نبيذ الجر من ربيعة، فأخبرهم أن وفد أجدادهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. فقال من الوفد أو من القوم؟ فيه السؤال عن الغريب، إذا السؤال عن الغريب إذا لم تعرفه تسأل عنه، من الأخ؟ من معي؟ أو من المتكلم؟ من الوفد؟ من القوم؟ قالوا ربيعة، قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم، فيه الترحيب بالزائر والضيف، مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا أي لا تلقون خزيا ولا ندما، لا تلقون ذلا ولا تندمون على الزيارة، بل تجدون ما تسعدون به. قالوا إننا نأتيك من شقة بعيدة، أي من مكان بعيد، ربيعة في الشرق والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، شقة بعيدة. إذا كان اليوم الذي في المدينة إذا قال سأسافر إلى الرياض أو إلى الدمام أو إلى الخبر أو إلى تلك الأماكن يجد مشقة في السفر مع سهولة الطرقات واتساعها، ومع ذلك مشقة، مسافة طويلة. كيف بمن كان يمشي على الأقدام أو يركب الإبل؟ وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، بيننا وبينك أي فصل بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر الذين هم في اليمامة ونحوها، ولا نستطيع أن نأتيك أي نقطع بلادهم إلا في شهر حرام، حتى إنهم إذا أرادوا أن يذهبوا، إذا كانت المسافة في الذهاب نحو شهر، فإما أن يذهبوا في رجب وينتظروا إلى بداية ذي القعدة، وإما أن يذهبوا في ذي القعدة ويرجعوا في ذي الحجة أو محرم في الأشهر الحرام والأشهر الحرم. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا أي من قومنا وأهالينا، ندخل به الجنة، هذا مطلبهم من قبل أن يسلموا وأن يبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يفكرون في جنة ولا نار ولا معاد ولا سعادة أخروية مؤبدة، إنما كان أحدهم يفكر في حاله ووقته، يجمع ويقاتل من أجل دنياه، وإذا مات يقول موت إلى غير رجعة، ما بقي بعثا ولا شيء. فيسعى أحدهم أن يعيش كريما أو يموت كريما، لأنه يرى أنه إذا مات ما يحاسب ولا يحشر. مكذبون بالبعث، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بالآيات البينات والهدى آمنوا بالله واليوم الآخر، فصارت أنفسهم تتوق إلى الجنة لأنهم علموا أن الدنيا ينتقلون عنها. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فيه دليل على التوحيد، وهذا الحديث فيه تفسير الإيمان بالإسلام، واستدل به بأركان الإسلام، واستدل به المصنف على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، وتقدم مبحثه في كتاب الإيمان. قال: الله ورسوله أعلم. من جهل شيئا يقول الله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أربعة أركان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه، أي احفظوا هذه المأمورات والمنهيات، احفظوا هذا العلم الذي أعطاكم أو الذي أعطيتكم، وأخبروه من وراءكم، أخبروا به من وراءكم. طيب، وتقدم الكلام على هذا الحديث فيما مضى في كتاب الإيمان، وأن قوله الدباء والحنتم والمزفت هذه ظروف وأوعية كانوا يحفظون بها وينبذون بها التمر والعنب ويحفظون بها الأشياء، فتسرع في القلب، تقلب بسرعة بسبب نوعها: دباء، حنتم، مزفت، مقير. ففي أول الأمر نهاهم عن الانتباذ بهذه، ثم بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الظروف والأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. قال انتبذوا فيما شئتم لكن لا تشربوا مسكرا، إذا وصل إلى حد الإسكار لا تشربوه. قال الذهبي رحمه الله: أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري أحد الأئمة الثقات، قال مخلد بن يزيد: رأيت أبا جمرة مضبب الأسنان بالذهب، أي الذهب في أسنانه، غطى بعض الكسور التي في أسنانه بالذهب، وهذا جائز للحاجة، فإذا وجد شيء غير الذهب، لماذا اختير الذهب؟ لأنه لا يفسد، وإذا وجد شيء آخر غير الذهب فهو أولى. وهل يخلع السن الذهب من الميت؟ هل يخلع السن الذهب من الميت؟ نعم. كذلك المسمار الذهب، إذا كان مسمار ذهب في الركبة يسحب؟ نهى عن إضاعة المال علي، يسحب؟ بسم الله. إذا كان يستخرج بسهولة بدون كسر ولا إيذاء فنعم يسحب نهيا عن إضاعة المال، أما إذا كان لا يستخرج إلا بمشقة وقلع وكسر وقطع فيترك، كسر عظم الميت ككسره حيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالأمر يرجع إلى السهولة واليسر من عدمه. إذا كان لو فرض أن عنده طقم أو بعض الأسنان يسهل نزعها، إذا نزعت لا حرج نهيا عن إضاعة المال. أما مسمار ذهب في الركبة أو كذلك في مكان آخر لا يوصل إليه إلا بتشريح للجثة أو نحو ذلك ما يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. الحديث روي موقوفا ومرفوعا، ثبت عن عائشة موقوفا وصححه الألباني مرفوعا وأعله بعضهم مرفوعا، لكن هذا الحكم يؤخذ من هذه الآثار عن الصحابة. وكذلك الأشياء الثمينة المنفصلة عن الميت التي يمكن انفصالها لا تدفن مع الميت، أشياء ثمينة يمكن انفصالها بسهولة، أما بمشقة وعسر فتترك. نعم. وبعض النباشين الفسقة ربما يعلمون بوجود شخص توفي وفيه قطعة ذهب أو نحو ذلك فينبشون القبر لاستخراج الذهب، وهذا لا يجوز، هذا يعزر فيه ولي الأمر تعزيرا شديدا يرتدع به كل من سولت له نفسه أن يعتدي على بيوت الأموات. قال أبو جمرة: كنت أقعد مع ابن عباس، كان يجلسني معه على السرير، فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، كان يترجم بينه وبين الناس. هذا أبو جمرة نصر بن عمران، نصر بن عمران الضبعي، وأما غندر فهو محمد بن جعفر كنيته أبو عبد الله. محمد بن جعفر أبو عبد الله. انظروا في التقريب محمد بن بشار ما كنيته؟ أبو بكر. تأكد. طيب قال وروى عن شعبة فأكثر عنه وجود وحرر. قال يحيى كان أصح الناس كتابا وأراد بعض الناس أن يخطئ غندرا فلم يقدر. قال غندر لزمت شعبة 20 سنة. 20 سنة لزمت شعبة. لزمت لزمه. قلت ما أظنه رحل في الحديث من البصرة. وابن جريج هو الذي سماه غندرا وذلك لأنه تعنت ابن جريج في الأخذ وشغب عليه أهل الحجاز فقال ما أنت إلا غندر. تعنت ابن جريج في الأخذ أي كان يريد من ابن جريج حديثا أعطنا حتى أزعجه وشغب عليه أهل الحجاز لما كان ابن جريج في الحجاز. حرض عليه محمد بن جعفر لأجل استخراج ما عنده من العلم فقال ما أنت إلا غندر. وقال يحيى بن معين أخرج غندر إلينا ذات يوم ثم سمي لقب بغندر جماعة ممن جاء بعده. أخرج غندر إلينا ذات يوم جرابا فيه كتب فقال اجهدوا أن تخرجوا فيها خطأ. قال فما وجدنا فيه شيئا. كان صحيح الكتاب متقنا لكتابه وكان يصوم يوما ويفطر يوما منذ 50 سنة. وقال ابن مهدي كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. وقيل كان غندر يتجر في الطيالسة أكسية وأوشحة تلبس على الكتف أو يحاط بها البدن وفي الكرابيس ثياب غليظة من القطن أي يشتغل يعمل يتجر لأجل أن لا يمد يده إلى الناس. وكان من خيار أصحاب الحديث ومجوديهم. وقيل كان مغفلا لما هو صحيح ليس بصواب هذا الأخير. وقال علي بن عثام أتيت غندرا فذكر من فضله وعلمه بحديث شعبة فقال لي هات كتابك فأبيت إلا أن يخرج كتابه فأخرجه وقال يزعم الناس أن اشتريت سمكا فأكلوه ولطخوا به يدي وأنا نائم فلما استيقظت وطلبته فقالوا لي أكلت فشم يدك أفما كان يدلني بطني. ثم قال ابن عثام وكان مغفلا. هذا من ابن عثام غير مقبول. ماذا قال؟ طيب هو بناء على هذا اشتروا سمكا قالوا يعني إنه اشترى سمكا فنام فأكله من عنده ثم لطخ يده بالسمك فلما استيقظ يبحث عن السمك أين السمك قالوا قد أكلت فشم يدك. شم يده الريح ريح السمك. قال أفما كان يدلني بطني يعني بطني لو كان أكله كان قد شبع لكنه جائع. وقال ابن مهدي غندر في شعبة أثبت مني. وقال ابن المبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. وأما في غير شعبة فيكتب حديثه. قال أبو حاتم فيكتب حديثه ولا يحتج به أي في غير شعبة. والظاهر أنه يحتج به لكنه ليس كحديثه في شعبة. وروى عباس وهو الدوري عن يحيى بن معين قال كان غندر يجلس على رأس المنارة يفرق زكاته فقيل له لما تفعل هذا؟ قال ورغب الناس في إخراج الزكاة. فاشترى سمكا وقال لأهله أصلحوه ونام، فأكل عياله السمك ولطخوا يده، فلما انتبه قال هاتوا السمك، قالوا قد أكلت، قال لا، قالوا شم يدك، ففعل ثم قال صدقتم ولكن ما شبعت. وعن سليمان بن أيوب صاحب البصري قال قلت لغندر إنهم يعظمون ما فيك من السلامة، قال يكذبون علي. قلت فحدثني بشيء يصح منها، قال صمت يوما، يعني السلامة الغفلة معناها الجوادة كما يقال، قال صمت يوما فأكلت فيه 3 مرات ناسيا ثم أتممت صومي، يعني يقول فيه شيء من الجوادة. ونقل ابن مروان في المجالسة قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان قال سمعت يحيى بن معين يقول دخلنا على غندر فقال لا أحدثكم بشيء حتى تجيئوا معي إلى السوق وتمشون فيراكم الناس فيكرموني. قال فمشينا خلفه إلى السوق فجعل الناس يقولون له من هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فيقول هؤلاء أصحاب الحديث جاءوني من بغداد يكتبون عني. الله أعلم، هذه جعفر بن أبي عثمان ما أدري، ابن مروان في المجالسة لا ندري بالسند هذا. قال يحيى بن معين والتفت غندر يوما إلي فقال اعلم أني منذ 50 سنة أصوم يوما وأفطر يوما. قلت اتفق أرباب الصحاح على الاحتجاج بغندر، كان محتجا به، كانت وفاته 93 وهو في 80، يعني أكثر من 80 عمره رحمه الله. أذن يا محمد.